الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قرائ
بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغناد، لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة، فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال: أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تسجد المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكبد وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكلب ويقضي الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكى أن لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأتبع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم، فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوار الأعلى أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك، فابتنى مسجدا ببناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا منها، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسنه أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر بالاستعلام. قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخبرت في رجل عقدت له. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: إني أريد دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر لأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجلك: فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحدث أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلم راحلتين كانتا عنده ورق التمر وهو المرض 4 أشهر. قال ابن شهاب قال عمرة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لن يأتينا فيها. فقال أبو بكر فداء له أبي وأمي والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك. فقال أبو بكر إنما أهلك لأبي أنت يا رسول الله. قال فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فقل بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحس الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من مصاصها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات المصاص. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب لقط لقن فيدرج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش في مكة كبائر فلا يسمع أمرا يبتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن زهيرة مولى أبي بكر من حتم غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رزل وهو لبن من حتهما ورطيفهما حتى ينعق بها عامر بن زهيرة بغلب يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث واستاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين وهو من بني عبد بن عدي هادي الخريكا والخريك الماهر بالهداية قد رمس حكما في آل العاص سواء السهمي وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما ووعده ورسول بعد 3 ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن زهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل.
طبعا هذا الحديث في وصف قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مع أبي بكر رضي الله عنهم. ويحيى بن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير والليث بن سعد وعقيل بن خالد بن عقيل. فتقول عائشة رضي الله عنها لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين يعني دين الإسلام حينما كانت صغيرة وكبرت عقلت وفهمت الأمور في هذه المدة، لما عقلت وفهمت عرفت أن والديها على دين الإسلام، فما حضرت ولا عقلت جاهلية. وفي كل ليلة بل وفي كل يوم وليلة يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته لأبي بكر. تقول: فلما ابتلي المسلمون اشتد عليهم الأمر، خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، أراد أن يهاجر إلى الحبشة. فلما بلغ موضعا اسمه برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد قبيلة القارة، وقال: أين تريد؟ قال: أخرجني قومي، ضيقوا علي حتى أخرجوني، فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد الله. فقال له: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج. ثم وصفه بنفس صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفته بها خديجة رضي الله عنها، فقال: فأنا لك جار، يعني أجاره، ودخل في ذمته، وكأنه يعني قال أو يقول للكفار أنه لا، أن هذا في جواري، فإذا كان في جواري لا يجوز لكم أن تؤذوه بشيء ولا أن تفرود في ذمتي. فقال: ارجع واعبد ربك ببلدك. وهو كافر، ابن الدغنة كافر، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يؤيد المسلم بالكافر أحيانا. فرجع وبقي أبو بكر على هذا الحال، ولكن شرط عليه أن يعبد ربه في داره، يصلي فيها ما شاء ويقرأ ما شاء ولا يستعلم بذلك. فوافق أبو بكر على هذا الشرط، إلا أنه رأى بعد مدة أن بقاءه على هذا، أنه لا بد وأن يدعو إلى الله وأن يقوم بشيء، فلا أقل من أن يقرأ القرآن بفناء داره، ورأى أن ذلك خارج عن الشرط، لأنه ما زال أن ذلك يعني ضمن الشرط، وأنه لا يخل بالشرط لأنه ما زال في داره ولم يخرج عنها. فأخذ يقرأ القرآن ويصلي ويرفع صوته بالقرآن. وطبعا هو أبو بكر كان بكاء، إذا قرأ القرآن بكى وتأثر، والنساء والأبناء من المشركين كانوا يستمعون إليه ويحبون أن يستمعوا إلى قراءته ويعجبون من الكلام الذي يقرأه وهو القرآن. فخاف أشراف قريش وكبارهم على أبنائهم ونسائهم من أن يسلموا، فذهبوا إلى ابن الدغنة وقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك، لما أنت أجرته ونحن أجرناه بجوارك، ولكن إما أن يبقى في داره لا يخرج منها إلى فنائه، وإما أن يرد عليك هذا الجوار. فقال أبو بكر: بل أرد عليك جوار هذا الجوار وجوارك، وأرضى بجوار الله عز وجل. فلما كان هذا الأمر من الدغنة، وكان أبو بكر ليس له من يجيره من هؤلاء، جعل الله سبحانه وتعالى أو هيأ الله أسباب الفرج بأن رأى النبي صلى الله عليه وسلم هجرته وهجرة المسلمين إلى أرض ذات نخل كثير بين لابتين وهما الحرتان، والحرة هي الجبال، هي الحجارة السوداء، وهي المدينة. فبدأ المسلمون في الهجرة شيئا فشيئا قبل المدينة، حتى الذين كانوا بأرض الحبشة رجعوا من الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر كذلك قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على مهل، على رسلك، تمهل، فإني أرجو أن يؤذن لي بالهجرة. قال أبو بكر: هل ترجو ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه ويعني انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم ليصحبه في رحلته هذه وهجرته، وتجهز براحلتين كانت عنده وعلفهما وجهزهما، وعلفهما ورق السمر وشجر فيه شوك، وورقه هو الخبط الذي يخبط بعصا أو نحوه فينزل هذا الورق ويأكله تأكله الدواب أو الإبل. وبقي على هذا 4 أشهر. فجاء في ليلة أو في الظهيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر متقنعا، وهذه الساعة قلما أو ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه في مثل هذه الساعة، فإذا خروجه لابد أن يكون لسبب، ومجيئه كان لسبب ولأمر. وجاء مستخفيا وبين لأبي بكر ألا يبقي عنده في البيت أحد، فقال: ليس هناك أحد إلا أهل البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر الصحابة يعني الصحبة: يا رسول الله، أصحابك؟ فقال: نعم. فقال: خذ إحدى راحلتي هاتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن. لماذا؟ لماذا؟ نعم، لماذا؟ حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، يريد أن يأخذ الأجر كاملا. وطبعا هذا يدل على أن من دفع له مال حتى للحج وكان متيسرا له أن يحج من ماله، وإن كان جائزا أن يأخذ من غيره، إلا أنه قد فقد خيرا كثيرا وأجرا عظيما، فينبغي أن يخرج من ماله يكون هو الأكمل والأفضل. وكذلك الجهاد للجهاد وهكذا. فجهز، تقول عائشة: فجهزناهما أحسن الجهاد وأكمل الجهاد، وصنعنا لهما سفرة في جراب، يعني جعلوا الطعام لهم في جراب. نعم نعم، ومن جلد. وقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها، من نطاقه الذي شد به وسط المرأة في حال الخدمة، تربط على وسطها بهذا الشيء، فأخذت هذا وربطت به على فم الجراب، وبذلك سميت ذات النطاق. وسبحان الله، يعني كيف خلد الله لها هذا العمل الصالح على قلته، على قلته. فإنها تريد أن تأخذ وتشارك في أجر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر وبأي شيء تستطيع. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، جبل مشهور ومعروف إلى اليوم، فبقي في هذا الجبل 3 ليال ويبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، ثم وهو قالت وهو غلام شاب ثقف حاذق لقن في فهم، فيدلج من عندهما بسحر، يخرج من عندهما قبل الفجر فيصبح مع قريش مكة كأنه يبيت كبائت فيهم، كأنه بائت وكأنه نائم بينهم، فيتحسس من أخبار قريش وكل شيء يعني يكيدون به ويمكرون وكلامهم، ويبلغهم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الليل، وهكذا حتى وكان طبعا عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى عليهما بغنم ويريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيشربان من هذه من هذا اللبن، يفعل ذلك في كل ليلة من الليالي 3. والرسول صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من الديل، رجلا خريتا ماهر بالطرق، وكان كافرا، ولكنه الرسول صلى الله عليه وسلم استأمنه مع كفره، رآه أمينا وأخذ بهم في طريق الساحل. في هذه القصة من الفوائد فضل عائشة رضي الله عنها، من أي جهة؟ أنها نشأت على الإسلام مباشرة، نعم، وفضل من ولد في الإسلام أو نشأ فيه، وفيه فضيلة لأبي بكر ظاهرة طبعا من جهات متعددة، وفيه أهمية الهجرة في سبيل الله، في جواز كثرة زيارة الإخوان الصالحين، وفي أنه لا يشترط في الهجرة أن تكون إلى بلاد الإسلام بل إلى أقل فتنة إذا لم يوجد غيرها. وفيه فضل الخصال المذكورة لأبي بكر رضي الله عنه أو في أبي بكر رضي الله عنه، وفيه جواز الجوار، فيه بيان بطلان العلمانية حيث كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، ها؟ قال إن شئت أعبد ربك فيما أنت فيه، دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، أعبد ربك لكن لا تدعو إلى ما أنت عليه، كن في بيتك أو اعبد ربك، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، ما لك دخل بغير ذلك، عليك نفسك واعتقد ما شئت في نفسك. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر لم يقبل هذا المنهج الباطل. في أن مجرد تلاوة القرآن هي دعوة إلى الله، وهي أفضل ما يدعى به إلى الله عز وجل، بل لا دعوة بغير كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم 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 قراءة القرآن هي بذاتها دعوة، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يقرؤون القرآن مجرد قراءة، لكن المهم أن يقرأ على قوم يفهمون. لكن إذا كان لا يفهم القرآن للعجمة أو لأنه ليس من العرب، فما تفيدهم قراءة القرآن؟ لابد أن يفسر لهم المقصود من القرآن هو الفهم. إذا قرأت عليهم الآيات التي فيها بيان الشرك، نعم هذه حجة. إذا أقيمت عليهم هذه الحجة وقرأت عليهم وفهموها، نعم أهم شيء أن يفهموه. وفي فضل البكاء من خشية الله، في أنه لا مانع من السرية في الأمور المهمة، السرية في الأمور المهمة، إذا خاف الأعداء، لكن لا تكون دعوة دعوة سرية في بلاد المسلمين ويقول هذه سرية، وطبعا الجماعات السرية هذه مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ما في شيء إذا رأيت قوما يتناجون دون العامة بأمر فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، يكون في جماعات تؤسس على السرية وهذا لا يعرف هذا، فالإثم ما حاكم في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. لكن إذا كان سر كلمة موضوع يكون بيني وبين رجل في السر، ما في مانع من هذا، لكن جماعات تؤسس على السرية ودعوة كاملة تقوم على السرية في السر وأنت في بلاد المسلمين، فهذا يدل على أنك تريد شيئا آخر. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بالدعوة، في بداية أمره بدأ في السر ثم أعلن بها بدعوته، وما زالت هذه الدعوة تعلن. أبو بكر ماذا فعل؟ أعلن بقراءة القرآن، الدعوة يعلن بها، ما فيها سر، بالعكس الدعوة تحتاج إلى الجهر، تحتاج إلى الظهور كي يدخل الناس فيها في دين الله أفواجا. وأما السرية تكون في الأمور، يعني أمر لك خاص بك تخاف بفتك المسلمين، هذا يمكن أن يكون سرا. وفي جواز الأخذ بالعزائم فيه اليقين بالله والثقة به، وفي جواز البيع والشراء بين الإخوان والأقارب ونحوهم. وفيه تمحيص العبادة والعمل وتجريده لله عز وجل فيه خدمة المرأة لزوجها وفيه جواز استئجار المشركين في طبعا أهم شيء الفرار بالدين من الفتن ولو أضر بدنياه. في بعض الروايات لما قال طلب أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحبه صحبة أو صحابة قالت عائشة فرأيت أبا بكر يبكي وما كنت أحسب أن أحدا يبكي من الفرح. نعم قاموا وجهزوا على تجهيز. لا جهز أهل البيت جهزوا أولهم أم رومان قامت بهذا الأمر زوجته وسائر وساعدها في ذلك أسماء وعائشة كانت صغيرة. قلنا قصة العنكبوت غير صحيحة. نعم وإن قال الحافظ لأن إسنادها حسن. ها استعان الكفار في ايش؟ في ايش؟ يعني تستعين بواحد من المشركين؟ هذا الحديث ما فيه هذا. أنا أقول هذا يعني هذه حالات فردية ما استعانت بجيوش كفرية لهذا. هذا كلام فرق كبير. نعم كل مسألة يوضع فيها على حدة. هذه قصة العنكبوت في سلسلة الأحاديث الضعيفة. برقم 1128 رقم 1128 نعم وتسعة وعشرين في عثمان بن عمرو الجزري وهو لم يوثقه غير ابن حبان وهو مجهول نعم أن ذلك لا ينافي التوكل اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل محمد بن أبي بكر إيش؟ غلط هذه يا فندم. أقول محمد بن أبي بكر كان ثقة طبعا. الذي استأجروه كان كافرا نعم وطبعا أخذ جماعة التبليغ من هذا الحديث هذه تقسيمات الدليل والدليل من هذا الحديث الدليل الذي يخرج يدلهم على الطريق من هذا نعم يا أخوان يا أخوان رجاء نعم الذين لا يحرمون الإسلام نعم الأصل أننا لا نثق بالكفار لكن لأنه هذا في قرينة تعين أو تدل على أننا لا نثق على أننا نثق به أنه يريد المال استأجروه فدفعوا له مالا فهذا لا يهمه إلا المال وهكذا يحدث أحيانا كافر يكون كافرا هو لا يتضرع بالعمل غالبا وإنما يريد دنيا فإذا أعطيته استفدت منه فأنت طبعا تنظر المصلحة وهو يريد لا يريد يعني الصلاح لك والخير لك لكن يريد أن يأخذ المال له فلأجل هذا يعاونك هذا جوار دغنة دخل في جواره دخل في جواره يعني أحيانا واحد يتبرع من عنده، هذا ما فيها ثقة، ما فيها ثقة وعدم ثقة، يعني قد يكون مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كان له عمه أبو طالب يدافع عنه، هذا أيضا يعرف لأبي بكر أعمال صالحة وأعمال خير، وتجد كافر ويعاونه. قد تكون أنت في بلد من بلاد الكفر ورجل يراك من الكفار أو يرى حسن صحبتك له أو أنك في عمل من الأعمال ويدافع عنك، فهذه قضية تبرعية، ما هي قضية مسألة ثقة من الكفار أو عدم ثقة، يعني هو دخل في جواره هو الذي دافع عنه هو الذي تبرع بهذا، وأن يضع نفسه في هذا الموقف مع كفار قريش، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم. وفي عند العرب القدماء طبعا كان ظاهرة جدا قضية الصدق والوفاء والشهامة ونوع من مكارم الأخلاق التي يعرفونها فيها بينهم، يعني لا يرضون لرجل مثلا يمر عليهم هكذا لا يطعمونه ولا يكرمونه وكذا، حتى لو كان على غير دينه ما دام المضيف له حق. فمن ذلك أيضا أنه رجل فاضل معروف بالوجاهة والخير أنه لا يرمى هكذا في الطريق ويخرج من بلده وإنما يكرم، فهذا وقف بجواره لهذا السبب. في هذا موجود، لكن أقول منهم من كان على هذا الحال. نعم.
ما هي الفائدة في قصة العنكبوت إثبات ورثا بأنه ضعيف؟
أما من حيث السند فعرف السبب، السبب أننا لا ننسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هجرته ليس صحيحا وليس ثابتا عنه. وأما من حيث المتن فهذا أبلغ، هذا أبلغ لما ما يكون في عنكبوت ولا شيء ومع ذلك يزداد يعني الثقة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر بالله، وأن الله سبحانه وتعالى يخزي الكافرين ولا يرونه، بل يعني في بعض هذه القصص أنه فيها موضع الأقدام موجودة إلى هذا المكان، فهذه مبالغة في نصرة الله سبحانه وتعالى لأوليائه. واضح؟ نعم. لا، ليس ناسخا ولا منسوخا، إن لا نستعين بمشرك هذه في قضية وهذه قضية أخرى، هذه في الحرب يمكن واحد من المشركين يدخل ويقول أنا أريد أن أقاتل معكم، ثم هو يتحسس ويعرف داخل المسلمين كيف هو ويبلغ الكفار، وممكن يقتل في أثناء الحرب المسلمين، فلا بد من تمييز الصفوف. وأما أن يكون يعني مثل هذه الحالة أجرة وشراء ونحو ذلك فهذا شيء آخر. تفضل يا شيخ. لم تروها. نعم، بجنود لم تروها، وهذه جنود رأيناه العنكبوت إذا صحت يعني يعني إذا تكلم الإخوة نقول لهم هذه الجنود تروها أنتم ترون هذه الجنود.
النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ومر من أمامهم.
نعم نعم. تفضل.
قال ابن شهاب فأخبرني عبد الرحمن بن مالك المزدي وهو ابن أخي سراقة بن مالك يحشم.
نعم.
أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جحشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أتراه. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قاض علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آمنا أسردة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج أم تخرج لفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطبت بهزه الأرض وخطبت عالية حتى أتيت فرسي فرفعتها فقربوا بي حتى دنوت منهم فعثرت في فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستخسمت بها أضرهم أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساقت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قارنة إلى أثر يديها حسام ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت
حتى
جئتهم.
نعم.
ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحث عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزقاني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب أمني فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من قدم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في رفد من المسلمين كانوا تجارا قادمين من الشام لكت الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر سياما سياما وسمع المسلمون في المدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداء من الحرة فينتظرونه حتى يمدهم حر صغيرة فانقلبوا يوما بعدما أطاروا صغارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على قطب من آطارهم لأمر ينظر إليه فنصر برسول الله وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السباح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى وقف عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من مدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مرمدا من دم سهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سهل بن زمارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا ان شاء الله المنزل ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما في المرمد ليتخذه مسجدا فقالا لا بل نهبوا لك يا رسول الله وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأظهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الاحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الابيات.
طبعا قوله قال ابن شهاب هذا صورته صورة المعلق ولكنه موصول بإسناد حديث عائشة يعني الإسناد السابق وسراقة بن مالك بن جعشم قصته طبعا معروفة في التاريخ كان يقول جاءنا رسل كفار قريش وكانوا يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهم لمن قتله أو أسره مطلوب حيا أو ميتا وأن من حصل على عليهما أو على واحد منهما له دية 100 من الإبل في كل واحد فكان جالسا يعني سراقة في مجلس يقول إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسود بالساحل يعني خيال وظل يكون يعني ماشيا في هذا الساحل وأظن أن هذا محمد وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم هذا هو طريقهم لكن أراد أن يأخذ الجعالة وحده وأن يحصل على المال هذا وهذه الدية وحده فيقول فقلت له إنهم ليسوا بهم فعم عليهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا طبعا يعني هؤلاء فلان وفلان أنا رأيناهم بعيننا يبتغون فرسا لهم وذهبوا يبحثون وناس آخرين يقول ثم لبثت في المجلس ساعة قليلا جلس في حتى لا يظهر للناس أنه يريدهم، ثم قام وأمر جاريته أن تخرج فرسه وأخذ الرمح ومشاه هكذا في الأرض، خطه في الأرض حتى لا يرى البريق، الرمح يراه من بعد أحد، وأتى الفرس وركبها وأخذ في السعي بفرسه حتى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فعثرت بفرسي، يعني سقطت بفرسي فخررت عنها، يعني أنه لما سقط طبعا هو سقط كذلك، فقمت فأهويت يدي إلى كنانة فاستخرجت منها الأزلام التي كانوا يستقسمون بها ويعرفون إن كانوا يمشون في هذا السبيل أو لا، يعني كأنها استخارة على طريقة أهل الجاهلية. يكتبون على واحد امضي على الثاني لا تمضي ومثل هذا، فإذا خرج الذي فيه امضي يمضي، وإذا قال فخرج الذي يكره يعني لا تمضي في هذا الطريق ولا تمشي فيه، فخرج الذي أكره يقول في الاستقسام، ومع ذلك عصى الأزلام وركب فرسه، يقول تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وصل إلى درجة قريبة حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقرأ في طريقه، وكان صلى الله عليه وسلم من صدق من قوة يقينه لا يلتفت ولا يبالي، يعلم أن الله ناصره، وأبو بكر يكثر الالتفات خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب جدا حتى سمع صوته قال ساخت يدا فرسي في الأرض، هذه الفرس نزلت يدها في الأرض ساخت ونزلت، فحتى بلغت الركبتين، وهذا يدل على إيش؟ ها؟ أن ركبتي الفرس في يديه، وهذا مهم جدا ليشرح حديث النزول على الركبة. إيه، فهذه مهمة، لذلك سبحان الله الأحكام تؤخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها، يعني قد يكون نص في الحكم يبينه حديث مثل هذا الحديث يفصل نزاع كبير بين العلماء. يقول فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان دخان ساطع في السماء مثل يعني الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان، يعني قفوا ولكم الأمان ولا أضركم، وكانوا لا يعرفون الغدر في الحقيقة، نادر من يغدر منهم، فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني وقع في نفسي هذا أن الله سبحانه وتعالى سيظهره، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبارا عن أحوال قريش والمشركين وما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، لم يأخذوا مني شيئا ولم يسألاني، بتعفف تام، إلا أنهم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم وبكر قالوا إيش أخفي عنا، يعني حاول تعمي المشركين عنا إذا رأيتهم، وطبعا في بعض الروايات أنه جعل ما يلقى أحدا من المشركين إلا قال قد كفيتكم، يعني هذا الطريق ليس في هذا المكان. ومع ذلك لعلمه ظهور النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألته أن يكتب لي كتاب أمن. يعني إيش كتاب أمن؟ يعني إذا ظهر أن يؤمنه ولا يضره. وكتب له الرسول صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بسوري كسرى. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم، ثم مضى الرسول صلى الله عليه وسلم قطعة رقعة من الجلد كتب فيها الكتاب له. نعم نعم. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين طبعا في الطريق لما دنا قريبا من المدينة، وكانوا تجارا قافلين من الشام، فالزبير رضي الله عنه كسى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا في كل يوم في كل غداة يذهبون إلى الحرة. أي الحرتين؟ ها الشرقية، في شرقية أو غربية؟ ها التي تكون قريبة من مكة الغربية، الحرة الغربية. نعم. فكسى قال فكانوا ينتظرون حتى يردهم حر الظهيرة، فالحر يرجعون، ففي كل يوم يفعلون هذا. فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، يعني رجعوا بعدما أطالوا الانتظار ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا إلى بيوتهم قام رجل من اليهود على أطم وعلى جبل يعني مرتفع قليلا من الجبال في المدينة ينظر إلى أمر هو يريده، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، وطبعا ثيابهم بيضاء، فالسراب هو إيش؟ هو السراب ترى كأنه ماء من بعيد، وإذا ذهبت لا تجد شيء، هذا يكون في الظهيرة يحدث مثل هذا. فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوت يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب المسلمون مسرعين بسلاحهم فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة خلف الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، يعني عند مسجد قباء، عدل بهم ذات اليمين ونزل، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. وهذا اليوم له شأن عظيم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في موته صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر للناس يستقبل الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم يرتاح وجلس صامتا، فالناس ظنوا أن الذي يستقبلهم هو الرسول، يعني يقصدون أن أبو بكر ظنوه أنه هو الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى لما أصابت الشمس النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر وظلل على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بردائه، فعرف الناس أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 10 ليلة، وأسس هناك مسجد قباء، المسجد الذي أسس على التقوى، وطبعا مسجدان أسس على التقوى، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهما نزلت الآية. وصلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مأمورة، كل يريد أن يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عنده، فقال دعوها فإنها مأمورة تقف حيث أراد الله سبحانه وتعالى، فبركت عند موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين. والأرض طبعا هذه كما يأتي معنا في المساجد ووصف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت أرض خربة وكانت لأيتام من أيتام المدينة من بني النجار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ثامنوني يا بني النجار بحائطكم، وقالوا إنما نرجو ثمنه من الله عز وجل. والمهم يأتي إن شاء الله تفصيل قضية بناء المسجد، لكن الشاهد أنه نزل، وكان هذا أيضا فيه جرن مربدا يعني جرن للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة. نعم في سعد وفي أسعد، هذا سعد. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين برك بي راحلته هذا إن شاء الله المنزل، هذا المكان. ثم نزل رسول الله ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، وكانت فيه بعض قبور المشركين وكان فيه الخرب وفيه بعض النخيل، فأمر بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت، وبنى مسجده صلى الله عليه وسلم. وقالوا له بل نهب لك يا رسول الله، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، فهم قد استفادوا بهذا أمرين اثنين، ما هما أحسن الأجر من الله سبحانه وتعالى بنيتهم والثمن. وطبعا كتب الله لهم هذا الأجر إلى يوم القيامة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون لهم فيه الأجر، كل مصلي يصلي فيه إن شاء الله. ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بنفسه في المسجد وينقل معهم اللبن في بنيانه. هذا يعني آخر ما كان من بناء أمر بناء المسجد. نعم إلى أيوة نعم مبالغة تعال نعم مبالغة نعم نعم لكنه كان تمثل ببيت الشعر التام غير هذه، لا يعلم أنه تمثل ببيت الشعر التام غير هذه غير هذا البيت، وها وكان لأحد المسلمين. وين إن شاء الله. نعم لا شغل بس المكيفات فقط، ما احتاج هذه كلها شغالة. نعم خلاص شغل شغل خلاص الشغل، لكن توسط في الأمر حتى لا يحزن باقي الإخوان. فنجمع بين الأمرين. وسط وسط ليس على الأخير ليس على الأخير وسط. نعم اقرأ يا شيخ. اقرأ.
قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابي وفاطمه عن اسماء رضي الله عنها قالت رمات سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة فقلت لأبي ما أجد شيئا أضبطه إلا نقاطي قال فشطيه ففعلت فسميت ذات النقاطين فقال ابن عباس أسماء ذات النقاط.
سبحان الله صراخة نفس الشيء رجع كان في بداية الأمر في أول النهار يشد لأجل أن ينال شيء من حطام الدنيا ويفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وفي آخره على العكس من ذلك كان في حراسة أن يحرس النبي صلى الله عليه وسلم فنال خيري الدنيا والآخرة وأعظم مما فاته. وهكذا كل من نصر دين الله سبحانه وتعالى لا يظن أنه يذهب عنه من خير الدنيا شيء، بل إنه يأتيه من الدنيا من أمر الدنيا والآخرة الخير الكثير. من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيرزق بعمله الصالح أضعاف أضعاف ما كان يرجوه من بمعصية الله سبحانه وتعالى. نعم. عبد الله بن أبي شيبة وعبد الله بن عثمان بن إبراهيم بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم أخو عثمان بن أبي شيبة، وهو هذا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وأبو أسامة حماد بن أسامة وهشام بن عروة وفاطمة فاطمة نسيتم إيش بنت المنذر فاطمة بنت المنذر بنت عم هشام وزوجته، والمنذر ابن الزبير. عن أسماء بنت أبي بكر جدتهما جدة هشام وفاطمة. وأم عروة زوجة الزبير. واضح هذا أو لا؟ واضح؟ أسماء زوجة الزبير وأم عروة وجدة هشام وجدة فاطمة، أسماء بنت أبي بكر وفاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهي ابنة عم هشام ابن عروة. المنذر وعروة أخوان أظن. واضح. طيب. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه تجعل سراقه بن مالك بن جحشم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرده قال ادعو الله لي ولا اضره فدعا له قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع قال ابو بكر فاخذت قدحا فحلبت فيه كثة من لبن فشرب حتى رضي.
تقدم معنا هذا. وغندر محمد بن جعفر وشعبة بن الحجاج أبو البسطام الواسطي البصري وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد والبراء بن عبد الله. نعم.
قال حدثني زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن ابي اسماء رضي الله عنها انها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فقعدت وانا مسلم فاتيت المدينه فنزلت بقباء فولدته بقباء ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوقعته في حجره ثم دعا بسمرة فقبضها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بسمرة ثم دعاه وبرك عليه وكان أول مولود ولد في الإسلام يعني في المدينة من اليونانية. تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن ابيه عن اسماء رضي الله عنها انها هاجرت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى.
وابو اسامه محمد بن اسامه تقول اسماء ما حملت بعبد الله بن الزبير قلت فخرجت وأنا متم. خرجت من أين؟ إيش؟ خرجت من مكة وهي قد تمت 9 أشهر. فلما جاءت المدينة ونزلت بقباء ولدته هناك بقباء تقول ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها. وقولها أتيت به هل هي التي جاءت به مباشرة أو أرسلت أحدا؟ نعم. فالظاهر هي، فلو كانت هي يعني وضعت وأتت به في نفس نعم أبو بكر أتوا به. نعم. ثم لكن تقول فوضعته في حجره كلاهما. نعم. نعم. فدعا بثمرة فمضغها ثم تفل في فيه يعني هذا الذي مضغه وضعه في وتفله في فيه فكان فيه التمر وفيه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء دخل جوفة عبد الله بن الزبير إيش ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، هذا التحنيك يدور بإصبعه هكذا في حنكه، ثم دعا له وبرك عليه، سمع عبد الله وبرك عليه ودعا له بهذا. وكان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة من المهاجرين. نعم أقول ظاهر النص أن هي التي فعلت، لكن ممكن يكون جاء معها أحد أتوا به، يؤخذ من الذي قبله أن أمه هي التي أتت به، ويحتمل أن يكون معها غيرها كزوجها أو أختها، لأنها قالت فوضعته، يعني هي التي وضعت، وهذا خلاف اليوم، واحدة إذا وضعت تجلس لها إيش أسبوع أسبوعين ما رد ما قاعد تقوم من مكانها، يعني في نفس اليوم ما شاء الله. ليش؟ لأن الحركة المرأة إذا تحركت في البيت كثيرا ما شاء الله يكون فيها نشاط، حتى لو وضعت تستطيع تتحمل. أما الأجهزة والحديثة هذه وكذا تعود الكسل ونايمة طول اليوم للظهر، يجي مسكين ما محصل طعام ولا شراب. نعم أسماء كانت تعمل عمل شديد جدا لزوجها. يعني الأخ يسأل يقول في قول الصراق قد والله لي ولا أضرك، إذا طلب منا الكافر الدعاء فهل ندعو له؟ هذه مسألة أخرى، هذه ما دعا له دعاء أنه يخرج الله سبحانه وتعالى له إيش هذا الفرس التي ساخت يدي في الأرض، ما يؤخذ منه يعني الدعاء للكافر وإن كان جائزا. ها أنا أقول هذه قضية أخرى، يعني قضية الدعاء للكافر يؤخذ من أدلة أخرى ليس من هذه من هذا الدليل. فسماه عبد الله، ثم جاء وهو ابن 7 سنين أو 8 ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره بذلك الزبير فتبسم وبايعه. نعم لاكها يعني مضغها. نعم
فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد بن طريف بن جميل وأبو أسامة حماد بن أسامة. نعم وطبعا قول سراقة هذه فائدة من أحد الإخوة جزاه الله خيرا، وقول سراقة ادعوا الله لي يدل على أن الكفار قريش كانوا يقرون بوجود الله عز وجل، ويصلح هذا في يعني أحاديث توحيد. نعم نعم، يعني في وقت الشدة لما ساقت يد الفرس ما دعا لا اللات ولا العزة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله لي، فدعا الله سبحانه وتعالى وأخلص في هذا، يعني ما قال كان بإمكانه يدعو اللات كي ترفع عنه، بعكس كثير ممن يدعو غير الله اليوم إذا كان في حال الشدة أو في حال الرخاء يدعون غير الله، إذا أصابتهم شدة شديدة قالوا يا علي أو يا حسين أو يا فلان أو يا جيلاني يا شيخ عبد القادر، نسأل الله العافية والسلام. نعم التحنيك هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عام؟ يرى شيخنا الشيخ العثيمين أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لبركته، إنه هذا يكون يعني فيه من الآن قد يكون فيه من الأمراض أو كذا تدخل في جوف الطفل الصغير من الكبار، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فكان مباركا، والظاهر والله أعلم هو عموم التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما التبرك فلا إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان من جهة التبرك، أما من جهة التحنيك وأن يكون أول ما يدخل جوفة الصبي شيء من التمر فهذا أمر مطلوب، لذلك في قصة عبد الله بن أبي طلحة لما ولد وجاء به أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم من حب الأنصار للتمر، وهو يعني يمص هذا التمر هذا الطفل الصغير الرضيع، فقضية وجود التمر أو إدخال جوف الصبي شيء من التمر ويحبه من البداية هذا شيء مطلوب شرعا، وهذا ما يعين على الحفظ، وكانوا يعني يحبون أن يهتم الناس بالتمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة اهتمامه قال البيت لا تمر فيه جياع أهله، وقال كالبيت الخرب، فلا بد من وجود التمر وتعويد الأطفال من الصغار ينشؤون على تمر فيه فوائد عظيمة للجسد، ومن ذلك الذاكرة والحفظ، ولعل الله سبحانه وتعالى من حكمه أن جعل ذلك أن جعل المدينة كثيرة التمر لأجل هذا، فيقال أن بها أكثر من 100 صنف وأن معظم تمر الدنيا من تمر المدينة، هكذا أظنه نقل ذلك بعض أهل العلم كالنووي وغيره، فمسألة التمر شيء وتحنيك الصبي بالتمر شيء وقضية التبرك شيء آخر. نعم نعم أي أحد، وكان هذا التحنيك معروفا يعني عند العرب. التبرك بالصالحين يعني قياسا نعم يعني قياسا على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم أقول قضية البركة هذه قضية خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه عن غيره، فهل في أحد في بركته كبركة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فلذلك لا يجوز أن نقيس غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن هذا أمر غيبي، ثم هناك مفاسد كبيرة تترتب على ذلك، مفاسد في التابع والمتبوع في المتدرك والمتبرك به. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمن عليه ذلك. واضح أو لا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو تبرك به أحد هو مبارك فعلا ويؤمن عليه حظ الشيطان منه وهو العجب ونحو ذلك. أما نحن اليوم لو جاء أحد ومسح عليك وتبرك بك فلا شك أنك ومع أنك لا تساوي شيئا في البركة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد في نفسك نوع من الفرح والسرور والعجب بذلك ويدخل إليك شيء من هذا عياذا بالله. لذلك عمر على جلالة قدره كان لما قال له رجل ادعو الله لي قال أنبياء نحن، أراد أن يغلق على غيره الإطراء وأن يغلق على نفسه كذلك العجب، وإن كان قد يكون بينه وبين نفسه دعا الله له لكن ما يفتح هذا الباب. ثم ليس عند نص أن هذا رجل مبارك أو عنده بركة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بذلك. نعم، وهذا الذي كنت سأقوله الآن، أن المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك ممن شهد الله لهم بالصلاح حقا كأبي بكر وعمر، ومع ذلك لا يعلم أن أحد منهم تبرك به هذا التبرك المعروف. واحد قال ناولني ثيابك بالله أشرب ميتها أو نحو ذلك ما هو معروف اليوم، لا، ولا كانوا يتسارعون على شعر أبي بكر ولا شعر عمر كما كانوا يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. إذا كان هؤلاء لا يقاسون على الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم أو من دونهم أو من لم يبلغ شيء من ذلك البتة. نعم، عسل بدل التمر، الله أعلم. نعم، الله أعلم، لا أدري. وبعدين عفوا بمناسبة التبرك، هذه الجارية قامت من الليل فوجدت إناء بجوار سرير النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماء فشربته، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جارية خذي الماء، خذي هذا البول وألقيه، فقالت لقد استيقظت بالليل وشربته فما مرضت بعدها. فهذا بول الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه بركة. خذوا بعض النخيل وأزرعوا عندكم. هو الذي ذكرنا أنه القياس لا بد أن يكون فيه مطابقة، أما هذا قياس مع الفارق، والمخصص الثاني هو كون مع وجود المقتضي كون الصحابة الكبار والعظام لم يفعلوا ذلك وكانوا أحرص على الخير، ولو كان في ذلك نفع وخير لفعلوه بمن هو أولى من كثير من الصالحين اليوم. ثم نحن أمرنا أن نتبع الصحابة إذا كان الصحابة لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم فيجب علينا ألا نفعل هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم. لم يشتهر؟ طيب فنحن لا نفعل حتى يشتهر، لأنه لو كان هذا موجودا لنقل إلينا، ولما لم ينقل إلينا دل على أنه لم يفعل، لأن بهذه الحجة يمكن أن نفعل كل شيء يخالف الصحابة ونقول لعله كان لعل ابن عمر لما قال له الرجل لعل قال اجعل أرأيت، قال اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، فنقول اجعل أرأيت باليمن أو عند ذاك الكوكب، فوق مالنا يعني لا ندخل هذه الاحتمالات، لأنه إذا أدخلنا الاحتمالات وفتحنا هذا الباب يمكن لأي أحد أن يأتي بأي شيء ويدخل عليه هذا الاحتمال. في كثير من أشياء ثابتة، هناك أشياء كثيرة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا أن نفعلها وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا ذلك بالقرائن، إما بأن الصحابة لم يفعلوها مع حرصهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما بالتصريح بذلك، وإما بقرائن أخرى دلت على هذا المعنى. نعم 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 الذي يعني تقصد التحنيك هل ورد عن الصحابة؟ هذا الذي أعلمه أن التحنيك كان مشهورا عند العرب كلهم، كان أمر مشهور، لكن أنا الآن لا يحضرني أحد بعينه من الصحابة، إذا لم يوجد فعلا وتبين لنا أنه هذا لا يوجد وأن الصحابة امتنعوا عن التحنيك بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ يقول إن قصة شرب الجارية لبول النبي صلى الله عليه وسلم لم تثبت، أقول لك بل ثبتت في بعض كتب الشيخ الألباني حسنها، وإن شاء الله يمكن أن يأتي لكم بها، إلا أن تكون هناك علة خفية كما في حديث أبي بكر الذي ذكرناه اللي هو أرحم أمتي بأمتي، هذا شيء آخر، يكون شيء خفي وعلة خفيت ويكون الصواب الضعف، هذه قضية أخرى، لكن أنا قرأت حسن هذا الحديث. إن شاء الله إن شاء الله. ما أدري، يقول الأخ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن زبير اذهب بدم الحجامة وألقي، فخرج ابن زبير فشرب، ما أعرف هذا. نعم صحيح ضعيف، أنا ما أعرف. لو كان موجودا مختصر الشمائل لعله يكون موجودا فيه.
ان امرأة قريبة زوال النبي صلى الله عليه وسلم سلم ينكر عليها.
وين؟
في المدينة لأنه ليس عليها.
وين تخرجه؟
مجموع للنووي.
وين هو الحديث؟ أخرجه من النووي ما هو من
قال فيحسب الحاسب انه انما يعني الطريق
وإنما يعني سبيل الخير، فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا، فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قامت فصرعه فرسه ثم قامت تحنحنه، فقال يا نبي الله فزني بما شئت، قال فقف مكانك لا تتركن احدا يلحق بنا، قال فكان اول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان اخر النهار مسلحه له
يعني حارسا له.
فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحره، ثم بعث الى الانصار فجاءوا الى نبي الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر، فسلموا عليهما وقالوا كما امنين مطاعين، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وحثوا دونهما بالسلاح، فقيل في المدينه جاء نبي الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فاشرفوا ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله، فاقبل يسير حتى نزل جانب دار ابي ايوب، فانه ليحدث اهله اذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم،
يعني يجتمع من ثماره،
فعجل أن يضع وفي بعض النسخ أن يضم الذي يختلف لهم فيها، فجاء وهي معه فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أهله فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب؟ فقالوا أبو أيوب، فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا داري، قال فانطلق فهجر لنا مقيلا، قال قوما على بركة الله، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام، فقال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا فيما ليس لي، فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون اني رسول الله حقا واني جئتكم بحق فاسلموا، قالوا ما نعلمه، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالها ثلاث مرات، قال فاي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا واعلمنا وابن اعلمنا، قال افرايتم ان اسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم، قال فافرايتم ان اسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم، قال افرايتم ان اسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم، قال يا ابن سلام نخرج عليهم، فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق، فقالوا كذبت، فاخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. محمد بن سلام ويقال محمد بن مثنى، وعبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد، وفي هذا الحديث جواز الارتداف على الدابة الارتداف على الدابة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدب الشيب في لحيته ولا شعره لم يدب الشيب الشيب لم ينتشر ولا يعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم وفيه جواز المعاريض للمصلحة المعاريض يعني أبو بكر يقول هذا الرجل يهديني السبيل ويقصد أنه يعني سبيل الخير وهم يفهمون من هذا أنه رجل يعني يدلهم على الطريق وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم له هداية ولكنها هداية دون هداية تسمى هداية إيش؟ إرشاد ودلالة وليست هداية توفيق وسداد وفيه استجابة الله لدعاء نبيه استجابة الله لدعاء نبيه وفيه إسلام سراقة وفيه فضل الأنصار وفيه حراسة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا وهو حي طبعا يحرس صلى الله عليه وسلم دافع عنه وهو ميت دافع عن سنته وفيه فضل أبي أيوب الأنصاري وفضل عبد الله بن سلام وفيه خبث اليهود ومكرهم وبهتهم وقلة توفيقهم وفيه أن دعوة أهل الكتاب يكون بالكتاب والسنة لا كما يفعل بعض الناس هداه الله اليوم يأتي إلى الإنجيل يريد أن يثبت تحريفه وهذه الطرق العقلية ونحو ذلك هذه ليست من طريق الدعوة إلى الله إنه دعوة إلى التوحيد والدعوة تكون بالكتاب والسنة لهم فمن شاء آمن ومن شاء كفر وهي بذاتها حجة كافية وفيه أن أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم نعم نعم الله أعلم. نعم. هذا موجود في الحديث؟ لا أعلم. قصة طلع البدر علينا ليست صحيحة في الهجرة، وهي ضعيفة يعني ليست موجودة في الهجرة، لا أصل في الهجرة، وهي ضعيفة في تبوك أو فيها ضعف يعني في تبوك.
لا يعني هذا يعني طلع البدر.
يعني في شيء من الارتجاج في تبوك يشبه هذا أو قريب من هذا، لعله هو الصحيح. في السلسلة الضعيفة في رقم 598 أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولاد يقولن طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. خمسمية ثمانية وتسعين. فيه نكارة في المتن من جهة إذا كان آتي من مكة فثنية الوداع في الشمال، فما لها علاقة بالجنوب، العكس تماما. نعم سراقة بن مالك أسلم أو لا؟ فالذي أعطاه سواري كسرى هو عمر. نعم تفضل. خلاص نقف. هذا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، الحمد لله في النقف.